أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في القواعد الأربع التي فرعها القوم على علية الفصل للحصة الجنسية بالمعنى الذي فهمه الرازي، ثم ذكرنا أن الرازي لما أنكر هذه العلية جوز الفروع الثلاثة الأولى، وأما القاعدة الرابعة أو الفرع الرابع فقد أنكره الرازي، فهو وإن أنكر علية الفصل للحصة الجنسية ولكنه مع ذلك منع من التفريع الرابع، وهو أن يكون الفصل القريب واحدا لا للزوم توارد علتين على معلول واحد بالذات، إذ لا علية على مبناه، ولكن لأن الماهية لو كان لها فصلان قريبان لما صدق على أي منهما تعريف الفصل، لأن الفصل عنده هو كمال الجزء المميز، أي هو المميز الذاتي الذي ليس وراءه مميز ذاتي آخر، ومع وجود فصلين للماهية الواحدة وكونهما قريبين ومساويين للنوع، فيصدق على كل منهما أنه مميز للماهية عن كل ما يغيره، ولكن لا يصدق عليه أنه لا مميز آخر وراءه، إذ الفرض أن الفصل الآخر صالح لذلك التمييز أيضا مع كونه مميزا ذاتيا. ومن هنا ذهب الرازي إلى أن الفصل القريب يجب أن يكون واحدا، لأنه كلما تعدد لم يكن كمال المميز، لا لأنه كلما تعدد فقد تواردت علتان على معلول واحد. اعترض عليه الشارح بأن هذا الكلام قد علم جوابه مما سبق، وهو أن التعريف الذي ذكره الرازي فاسد لجواز أن تتركب الماهية من أمرين متساويين، فيكون كل واحد منهما فصلا وليس يصدق على أحدهما أنه كمال المميز، ومعه يكون تعريفه للفصل فاسدا، ويلزمه أن يصح وجود فصلين قريبين لنوع واحد، لأن الذي منع من وجود الفصلين القريبين عند الرازي هو أن الفصل يجب أن يكون كمال المميز، وقد بان فساد هذا التعريف باحتمال وجود الماهية التي تتركب من جزئين مساويين لها، فلما كان المانع من تعدد الفصل هو التعريف الذي ذكره في الفصل وكان هذا التعريف فاسدا، فقد فسد أو قد فسد ما يمنع من أو قد علم فساد ما يمنع من. وهذا في الحقيقة تحامل من الشارح على الرازي، لأن الشارح نفسه عندما أراد أن يتملص من الاعتراض على تعريف الشيخ في الشفاء منع تركب الماهية من جزئين متساويين أو مساويين له، ثم عاد ليستدل بجواز ذلك على إبطال مذهب الرازي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. بقي في المقام بحث واحد، وهو أن القائلين بعلية الفاصل منعوا أن يكون للنوع الواحد فصلان قريبان. يعني الآن نرجع إلى القائلين بعلية، انتهينا من الرازي، نرجع إلى القوم على تقدير القول بعلية الفصل للجنس. فالقائلون بعلية الفصل منعوا أن يكون للنوع الواحد فصلان قريبان، هي القاعدة الرابعة، ويمكن أن يعترض عليهم بأن نفس جواز تركب الماهية من جزئين مساويين لها يمنع من ذلك المنع. شوف، هم منعوا وجود فصلين قريبين للماهية الواحدة، وفيه أن نفس احتمال وجود ماهية مركبة من جزئين مساويين، هذا الاحتمال بنفسه مانعا من المنع الذي ذكروه، لأن هذا الاحتمال يوجب أن يكون للماهية الواحدة فصلان قريبان، بداهة أن الجزئين لتساويهما مع الماهية، فيصلح كل واحد منهما لو أخذ لوحده أن يميز الماهية عن جميع ما يغيرها، ولا يراد من الفصل القريب إلا هذا المعنى، فيكون كل واحد منهما فصلا قريبا، فقد اجتمع فصلان على نوع واحد. أجاب الشارح بأن القائلين بالعلية، يعني وبالتالي قائلين بمنع تعدد الفاصل، يمكن أن يتملصوا عن هذا الإشكال بأن يقال إن القائلين بالعلية، القائل بالعلية لا يريد منع تعدد الفصل في كل ماهية سواء كان لها جنس أم لم يكن لها جنس، بل هم يمنعون تعدد الفاصل في الماهية التي لها جنس، بداهة أنهم جعلوا هذه القاعدة متفرعة على علية الفصل للجنس، وعليته للجنس تقتضي وجود جنس للماهية ومعه، فالماهية المركبة من أمرين متساويين لا يكون لها جنس، فلا تتحقق علية الفصل لشيء حتى يلزم المحظور المذكور. هم منعوا من علية لا يوجد لها جنس، فلا تتحقق علية الفصل للجنس، فلا يلزم المحظور وهو توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، فلا تكون هذه الماهية مشمولة للمنع من أول الأمر، لأن كلامهم في المنع ناظر إلى الماهية التي لها جنس، يعني إلى الماهية التي لها فصلان ولها جنس، ولا يكون وجود فصلين لهذه الماهية المحتملة قادحا في امتناع وجود فصلين للماهية التي لها جنس. وأما الرازي فهو لما لم يقل بعلية الفصل للجنس فلا فرق عنده بين الماهية التي يكون لها جنس والتي لا جنس لها، لجهة أنه منعه، لجهة أن منعه من تعدد الفاصل إنما نشأ من ناحية عدم صدق حد الفاصل، على الجزئين المساويين، وهو أنه كمال المميز. فالرازي لم يفرق بينه لأنه لم يؤمن بالعلية، فلا فرق بين الماهية التي لها جنس والتي لا جنس لها، ولذلك حد الفصل يجب أن يكون منطبقا على كل فصل من فصول هذه الماهيات، لها جنس أو لا جنس لها. وأما عندهم فلما كانت هذه القاعدة متفرعة على خصوص علية الفصل للجنس، فلا بد نظرهم إلى خصوص الماهية التي لها جنس. وحينئذ فالماهية التي لا يتعدد فصلها القريب هي الماهية التي لها حصة جنسية. ويمكن إبراز الاعتراض بصيغة أخرى، وهي أن يقال إبراز الاعتراض على من؟ على القائلين على القائلين بالمنع للعلية. تمام، هم قالوا هم نعم، قلنا بالأول أجاب عليهم الشارح، ولكن يمكن أن يعاد إبراز الاعتراض عليهم بطريقة ثانية، بأن يقال إن تسليم القائلين بعلية الفصل، تسليمهم بوجود ماهية مركبة من جزئين متساويين وأنه لا جنس لها حينئذ، هذا التسليم منهم يبطل علية الفصل للجنس. بمجرد أن سلموا بوجود ماهية تتركب من فصلين ولا جنس لها، هذا بنفسه يبطل علية الفصل للجنس، لأن كل واحد من الجزئين فصل وليس معه جنس، فلا يكون علة، إذ لو كان علة للزم تخلف المعلول عن علته التام. أجاب الشارح بأن إبراز الاعتراض بهذه الطريقة أيضا عليه جواب، وهو أن بإمكان القائل بالعلية أن يتملص عن هذا الاعتراض بأن يلتزم بأنه ليس المراد بعلية الفصل أن كل فصل علة، بل المراد أن كل فصل له جنس فهو علة لذلك الجنس، وجزء الماهية المساويان لها ليس لهما جنس حتى يكونا علة لذلك الجنس، فيخرج هذان الجزئان عن موضوع قاعدة امتناع وجود فصلين قريبين للنوع الواحد. فهذان إيرادان على القائلين بعلية الفصل مع جوابهما، والفرق بين الإيرادين أن الإيراد الأول إيراد على ما يتفرع عن علية الفصل للجنس، اللي هو اعتراض على نفس القاعدة الرابعة، والإيراد الثاني إيراد على أصل العلية التي تتفرع عنها القاعدة الرابعة. وقد كان جوابهما واحدا، لأنه عندما اعترض على الفرع الذي هو عبارة عن امتناع فصلين لنوع واحد، أجيب بأن المراد هو امتناع فصلين على نوع واحد له جنس، وعندما اعترض على أصل العلية أجيب بأن المراد علية الفصل الذي له جنس لذلك الجنس. ثم عاد الشارح ليوجه هذين الاعتراضين، أو ليرتب هذين الاعتراضين، فذكر أن جواب الاعتراض بصياغته الأولى يعني الاعتراض الأول وصياغته أنسب بعبارة صاحب الكشف، لأن صاحب الكشف قال ما هذا لفظه امتناع تعدد الفاصل فيما فيه طبيعة جنسية، وهي عبارة ثانية عن قولنا امتناع تعدد الفاصل على نوع واحد له جنس، وقد كان هذا هو الاعتراض الأول والصياغة الأولى. فعرض الاعتراض مع جوابه بهذه الطريقة أنسب بعبارة الكشف. وذكر أيضا أن هذا الجواب أوجه في المقام، لأن الجواب عن الإيراد الثاني ضعيف، حيث يثبت العلية للفاصل في مورد وجود الجنس، فكأنه قيل الجنس عند وجوده يكون موقوفا على الفصل. تمام، لو قال علية الفصل، الفصل علة للجنس عندما يكون الجنس موجودا، فكأنه يلتزم بوجود أنه عندما يكون هناك جنس فالفصل علة لذلك الجنس، لأن القاعدة هي أن الفصل علة للجنس، أي الفصل هو الذي يقتضيه الجنس بوجوده، وهذا ليس كما ينبغي. تمام، جيد. إذن فوجود أو الجواب عن الإيراد الثاني يثبت العلية للفصل في خصوص المورد الذي يكون الجنس فيه موجود، فكأنما هذا التزام بأن الجنس عند وجوده فإنه يتوقف على الفصل، فيتوقف اتصافه بالتوقف على وجوده في رتبة سابقة، وهذا ليس كما ينبغي، لأن القاعدة هي أن الفصل علة للجنس، أي إن الفصل هو الذي يقتضي الجنس ويوجده، وقبل وجوده لا يتصف بأنه متوقف بالبيان الذي مر. ومن هنا كان هذا الجواب الأول أوجه في المقام، لأنه إنما ذكر أن الحكم خاص بالماهية التي لها جنس. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني من مباحث الفصل. نقرأ هذا المقدار. قال الشارح ووافق أي الرازي على الفرع الرابع لا بناء على العلية، بل لأن الفصل، طبعا وافق يعني وافق على القاعدة، أي وافق على المنع، بل لأن الفصل، لأن مضمون القاعدة هو المنع، منع تعدد الفصل القريب، بل لأن الفصل مفسر عنده بكمال الجزء المميز، وكمال الجزء المميز لا يكون إلا واحدا، وقد عرفت جوابه بأن هذا التفسير فاسد لجواز تركب ماهية من أمرين يساويانها، إذ كل منهما فصل وليس كمالا، وقد قلنا هذا في شيء من التحامل. فإن قال قائل، هذا رجوعا إلى الاعتراض على القائلين بعلية الفصل، فإن قال قائل هذا يبطل الحكم الرابع أيضا، يعني نفس هذا الاحتمال وهو وجود الماهية المركبة من مساويين يبطل الحكم الرابع أيضا، كلمة أيضا يعني حتى على القول بعلية الفصل للجنس، فإنهما فصلان قريبان ضرورة أن كلا منهما مميز للماهية عن جميع مشاركاته. أجاب الشارح قال فللقائلين بالعلية، هذا هو الإيراد الأول والجواب عن الإيراد الأول ها هنا، فللقائلين بالعلية أن يخرجوا ذلك الجواب، وهو الإشكال الوارد على الإمام، إخراجا عن الورود عليهم، يعني يرد على الرازي ولا يرد علينا، لأننا انتزمنا بخصوص الماهية التي لها جنس، وأنت لا فرق عندك بين الماهيتين لعدم التزامك بالعلية. طيب، أو يخرج خروجا عن ذلك الإشكال، من أول الأمر يبين أن موضوع القاعدة خاص وهي الماهية التي لها جنس، أو يجرح ذلك الجواب جرحا يسقط عنهم، أو يخرجوه تخريجا بحيث يندفعوا عن أنفسهم بأن الحكم الرابع ليس امتناع تعدد الفصل في كل ما هي، فإنه متفرع على علية الفصل، والفصل إنما يجب كونه علة إذا كان للماهية طبيعة جنسية، فلا امتناع لتعدد الفصل إلا فيما له جنس، فإنه لو لم يكن لم يلزم، يعني لو لم يكن الجنس موجودا لم يلزم توارد العلتين على معلول واحد، لأن التوارد إنما يكون في مورد وجود الجنس، وهناك لا جنس فلا نقضى. طيب، أو إن قال، يعني إبراز الاعتراض بصياغة ثانية على أصل العلية لا على التفريع، أو إن قال قائل هذا يبطل قاعدة العلية أيضا، يعني من أساسها، لأن كل واحد من الأمرين المتساويين فصل وليس بعلة، فللقائلين بالعلية أن يدفعوه عن أنفسهم بأن الفصل ليس علة مطلقا بل فيما فيه طبيعة جنسية، لكن الأول أي الإيراد مع جوابه أنسب بما في الكشف، لأنه موافق لعبارة الكشف، قال فيما طبيعته جنسية، يعني في خصوص الماهية التي لها طبيعة جنسية، وأوجه لأن قاعدة العلية أن الفصل علة للجنس أو للحصة منه، ولا وجه يبطلها بأن الفصل لا يكون علة إذا لم يكن هناك جنس كما في الوجه الثاني. الثالث من مباحث الفصل، قال الماتن فصل النوع المحصل يجب كونه وجوديا دون النوع الاعتباري، وليس لكل فصل فصل لوجوب انتهاء المركب إلى البسيط، وعدم دخول الجنس في ماهيته ليس فصلا له يميزه عن النوع المشارك في طبيعته، لأنه ليس ذاتيا له وإلا لكان ذاتيا للنوع إلى آخره. في هذا المبحث جملة من المسائل التي تبين أحكام الفصل. المسألة الأولى، طبعا القواعد التي تقدمت كانت على تقدير علية الفصل للجنس. المسألة الأولى أن فصل النوع المحصل يجب أن يكون وجوديا، يعني كلما كان النوع وجوديا فإن فصله يجب أن يكون محصلا، وهذه المسألة يتوقف بيانها على ذكر مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن النوع ينقسم بقسمتين مختلفتين، وذلك لأن النوع تارة ينقسم على أساس وجود أفراد له في الخارج إلى ما له أفراد في الخارج وإلى ما ليس له أفراد في الخارج، فأساس القسمة الأولى هو هذا، هو تقسيم النوع باعتبار وجود أفراده في الخارج، فإنه ينقسم إلى ما له أفراد في الخارج ويسمى بالنوع المحصل، ويقال له أيضا في الاصطلاح نوع وجودي، وإلى ما ليس له أفراد خارجية بل تكون أفراده من مخترعات العقل فيسمى بالنوع الاعتباري، فصار النوع باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدمها ينقسم إلى قسمين، إلى محصل واعتباري، أو فقل إلى وجودي واعتباري، وتارة ثانية يلحظ النوع بالقياس لا إلى الأفراد الخارجية ولا إلى الأفراد الذهنية، وإنما يلحظ النوع مقيسا إلى صورته الذهنية، يعني إلى مفهومه الذي في الذهن، يعني الإنسان مرة يلحظ إلى زيد وعمرو بكر، ومرة يلحظ إلى الحيوان الناطق، إلى مفهومه الذي هو الحيوان الناطق. إذن تارة ثانية يلحظ النوع مقيسا إلى صورته الذهنية، أي إلى المفاهيم التي أخذت في حده، فينقسم إلى ما لا يكون المفهوم العدمي جزءا من مفهومه، وإلى ما يكون المفهوم العدمي جزءا من مفهومه. فما لا يكون المفهوم العدمي جزءا من مفهومه يقال له النوع الوجودي، وهذا اصطلاح مغاير للاصطلاح الأول، والقسمة مغايرة للقسمة الأولى، لأن كل قسمة كانت على أساس مختلف، والذي يعدد القسمة هو أساسها. طيب، إذن ما لا يكون العدم جزءا من مفهومه فهو النوع الوجودي، وما يكون العدم جزءا من مفهومه فهو النوع العدمي. وعلى هذا فالنوع بالقسمة الأولى محصل واعتباري، أو فقل وجودي واعتباري، والنوع بالقسمة الثانية وجودي وعدمي. والقسمة الأولى ناظرة إلى التحقق الخارجي، والثانية ناظرة إلى مفهوم النوع. وقد ظهر من ذلك أن لفظ الوجودي مشترك بين معنيين متغايرين، فهو في مقابلة الاعتباري في القسمة الأولى، وفي مقابلة العدمي في القسمة الثانية. فالوجودي يقابل المعنيين، وأما العدمي فلا يقابل الوجودية إلا بمعنى واحد، وهو ما أخذ العدم في مفهومه. فالوجودي تارة يفسر بأنه ما له أفراد في الخارج، وتارة يفسر بأنه ما لم يؤخذ العدم في مفهومه جزءا في مفهومه. إذا اتضح ذلك فحاصل هذه المسألة أن النوع إذا كان محصلا، يعني النوع المحصل يعني له أفراد في الخارج، وجودي بالمعنى الأول، فإن فصله يجب أن يكون وجوديا بكلا المعنيين. يعني النوع إذا كان له وجود في الخارج فإن الفصل يجب أن يكون له وجود في الخارج، ولا يمكن أن يؤخذ العدم في مفهوم ذلك الفصل. أما أنه وجودي بالمعنى الأول، أي إن الفصل متحقق في الخارج، فلأن النوع قد فرض متحققا في الخارج، ولا معنى لتحقق الكل إلا تحقق أجزائه التي هي الجنس والفصل، فيكون الفصل متحققا في الخارج، فيكون محصلا ويكون وجوديا بهذا المعنى. ولو لم يكن الفصل كذلك لما وجد النوع، هذا خوف، لأن الفرض أن النوع كان محصلا. طيب، وأما أن الفصل لم يؤخذ العدم في مفهومه، فلأن العدم لو أخذ في مفهوم الفاصل لكان ذلك العدم جزءا من ماهية الفصل، وكل ما يؤخذ في مفهوم الشيء وحده يكون مقوما لذلك الشيء. فالعدم لو أخذ في مفهوم الفصل وحده فيتوقف تصور الفصل على تصور ذلك العدم، فيكون العدم جزءا من ماهية الفصل، وماهية الفصل بدورها جزء من ماهية النوع، وجزء الجزء جزء، فيكون العدم حينئذ جزءا كذلك من ماهية النوع. وقد فرض تحقق النوع خارجا فيلزم تحقق العدم خارجا، وهو واضح البطلان. التفت، ما هو الفاصل لو كان أخذ في مفهومه العدم فسوف يتوقف تصور الفاصل على تصور ذلك العدم، وسوف يتوقف وجود الفاصل على وجود ذلك العدم، توقف المعرف على كل قيد من القيود التي أخذت في تعريفه. فيصبح العدم جزءا من ماهية الفاصل، والفصل جزء من ماهية النوع، وجزء الجزء جزء، فيلزم أن يكون العدم جزءا من ماهية النوع، ولكن النوع فرض موجودا فلا بد أن تكون أجزاؤه كلها موجودة، والعدم لا تطاله يد الوجود. وهذا بخلاف النوع الاعتباري. شو المراد من النوع الاعتباري؟ الذي ليس له أفراد في الخارج. فإنه لما لم يكن له وجود في الخارج فلا معنى لوجود فصله، ولا معنى لتحصل ذلك الفصل في الخارج. إذ لو وجد الفصل في الخارج لوجد به نوعه للمساواة بينهما في الصدق، هذا خلف. وكذا لا مانع من أن يؤخذ العدم في مفهومه ما دام غير متحصل، كما إذا ركب النوع من الإنسان وعديم البصر مثلا وسمي هذا النوع. طبعا هذا مثال، مجرد مثال، وإلا لأن الإنسان هو نوع الأنواع. كما إذا ركب النوع من الإنسان وعديم البصر وسمي بالأعمى مثلا، فالنوع الاعتباري لا يمكن أن يكون فصله وجوديا بالمعنى الأول، لا يمكن. يعني شو يعني وجودي بالمعنى الأول؟ يعني أن يكون فصله متحققا خارج، ولا يلزم أن يكون فصله وجوديا بالمعنى الثاني. الماهية الاعتبارية أو النوع الاعتباري لا وجود ولا تحقق له في الخارج، فلا يمكن أن يكون فصله متحققا في الخارج، وإلا يلزم أن يتحقق الفصل من دون نوعه. طيب، فلا يمكن أن يكون وجوديا بهذا المعنى. طيب، الوجود بالمعنى الثاني هل يمكن أن يؤخذ العدم؟ هل يمكن أن
لا يؤخذ،
أن لا يؤخذ العدم في مفهوم؟ قال لا يلزم ذلك، قد يؤخذ العدم في مفهوم. فالفرق أن النوع الاعتباري، أو الفرق أن النوع المحصل يجب أن يكون فصله وجوديا بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، وأما النوع الاعتباري فلا يمكن أن يكون فصله وجوديا بالمعنى الأول، ولا يلزم أن يكون وجوديا بالمعنى الثاني. ويجمع الحكمين قولنا فصل النوع الاعتباري لا يلزم كونه وجوديا بالمعنيين، لأن عدم اللزوم أعم من لزوم العدم كما في المعنى الأول. وقد يعترض على هذا الحكم بأننا لا نسلم أن فصل النوع المحصل يجب أن يكون وجوديا بأي من المعنيين، وذلك لأنه لا يطلب من الفاصل إلا تقويم النوع، والتقويم من الخصائص الذهنية للنوع وليس من خصائصه وين؟ في الخارج. إذ لا يراد من التقويم إلا أن يكون الفصل مميزا لصورة النوع في الذهن عن غيره من الأنواع. وعلى هذا فمن الواضح أن الأمر العدمية إذا أخذ في مفهوم الفاصل كان مميزا للنوع عن غيره، حتى لو كان نفس أخذ المفهوم العدمي في الذهن يميز النوع عن غيره، كما في غير النام مثلا فإنه يميز نوع الحجر عن غيره مما يشاركه في الجسمانية. فلا يلزم أن يكون الفصل وجوديا بالمعنى الثاني، وكذا لا يلزم أن يكون وجوديا بالمعنى الأول، لأن وجود النوع الخارجي لا يستدعي أكثر من أن تكون صورته الحاصلة في الذهن مطابقة لصورته الخارجية، لا أن تكون الصورة الذهنية بعينها موجودة في الخارج. المطابقة شيء والوجود شيء آخر. لا يراد من وجود النوع الخارجي إلا أن تلك الصورة الذهنية حاكية ومطابقة للواقع الخارجي، لا أن تكون الصورة الذهنية بعينها موجودة في الخارج، حتى كأن المعترض لا يقول بعينية ما في الذهن لما في الخارج، وأن الحكاية لا تكون بنحو العينية وإنما تكون بنحو المطابقة. إذن لا يلزم أن يكون الفصل موجودا بالمعنى الأول، لأننا لا نريد من وجود النوع الخارجي إلا أن تكون صورته العقلية مطابقة وحاكية عن الصورة الخارجية، لا أن الصورة الذهنية بعينها هي بنفسها تنوجد في الخارج حتى يرد الإشكال بأن العدم كيف يتحقق في الخارج. ومن الواضح أن الصورة الذهنية تصلح لمطابقة الصورة الخارجية وحكايتها حتى مع اشتمالها على مفهوم عدمي، كما يقال في تعريف الخط مثلا: إنه كم متصل له طول، شوف، ولا عرض له، فقد أخذ في قوام الخط أنه لا عرض له، وعدم العرض قيد عدمي. وهذا الفصل ضروري لتمييز الماهية، وهو صالح لتحصيل المطابق، إذ تتصف تلك يتصف ذلك الخط الذي في الخارج بأنه لا عرض له، لأن هذا المفهوم عدمي فيكون معقولا ثانويا، والمعقول الثانوي يقع وصفا للمصداق الخارجي وإن لم يكن عروضه خارجيا. وبالجملة فالفصل يقوم النوع ذهنا، لا أنه يقومه ذهنا وخارجا. ولزوم وجود الفصل في الخارج مبتن على كونه مقوما له، وين؟ مقوما للنوع في الخارج. أجاب الشارح بأننا سلمنا أن تقويم الفصل للنوع من الخصائص الذهنية له دون الخارجية، واضح، ولكن الحاجة إلى وجود الفصل خارجا لم تنشأ من كونه مقوما كما ادعاه المستشكل الذي قال بضرورة وجود الفصل في الخارج، لم يقل ذلك بسبب أن الفصل يقوم النوع ذهنا وخارجا فيلزم أن يكون الفصل موجودا في الخارج، بل من جهة أخرى، وهي أن الماهية لما كان وجودها في الخارج عن طريق انتسابها إلى الجاعل، إذ هو الذي يفيض تحققها، وكانت مع ذلك مركبة من جزئين، فلا معنى لتحقق الماهية إلا تطرق إلا انتسابها إلى جاعل. إلى جاعلها، وهي مركبة من جزئين، فلا معنى لجعلها إلا بجعل جنسها وفصلها، ويد الجعل لا تتعلق بالأمور العدمية. ومن ثم اتحدت الماهية، يد الجعل لا تتعلق بالأمور العدمية إذا كان الفصل عدميا، ومن هنا اتحدت الماهية بأجزائها جعلا ووجودا، جعلا بمعنى أن هذه الماهية التي صيرها ذا أثر في الخارج وفرقها عن الماهية التي في الذهن هي انتسابها إلى جاعلها، تمام، تعلق يد الجعل بها، وحيث إن هذه الماهية قبل تعلق يد الجعل بها لم تكن إلا ماهية ذهنية، يعني كانت ماهية مركبة من جزئين، فتعلق يد الجعل بها ليس إلا عبارة عن تعلق يد الجعل بجزئيها، ولذلك فهي اتحدت هذه الماهية بجزئيها جعلا ووجودا، لأن وجودها إنما تسبب عن الجعل. ولا يخفى عليكم أن هذا البحث كله مبتن على تحقق الماهيات في الخارج كما هو ظاهر، وأننا نحتاج إلى عينية ما في الذهن لما في الخارج لتحصيل المطابقة. لأن تعلق يد الجعل بالماهية يوجب أصالتها كما هو واضح. وقد ظهر من ذلك أن هذا البحث لا اختصاص له حقيقة بالفصل، فإن جنس النوع المحصل أيضا يجب أن يكون وجودا بالمعنيين لذات الدليل والسبب. ما هو لأن النوع إذا كان محصلا فله وجود في الخارج، ولا معنى لوجوده في الخارج إلا بوجود أجزائه، ومن جملة أجزائه الجنس، فيجب أن يكون الجنس محصلا كما أن الفصل كذلك. فلا اختصاص لهذا البحث بالفصل، وإنما خصه الماتن هاهنا بالفصل لأن المناطقة لما كانوا يقسمون الحيوان مثلا إلى ناطق وغير ناطق أفضى ذلك إلى توهم أن الحيوان غير الناطق غير محصل لكونه عدميا. تمام؟ أو نعم، أفضى ذلك إلى توهم أن الحيوان غير الناطق، لا هو ما هي نوعية جيد محصلة في أنواع الحيوانات الأخرى غيرها. طبعا نعم، المناطق لما كانوا لما قسموا الحيوان إلى ناطق وغير ناطق أفضى ذلك إلى توهم أن في المقام ماهيتين محصلتين، الأولى الحيوان الناطق والأخرى الحيوان غير الناطق. غاية ما في الأمر أن الحيوان غير الناطق ماهية محصلة وين؟ في سائر الأنواع غير ماهية الإنسان، مع أن فصلها غير محصل لكونه عدميا هو غير الناطق. فتعرضوا لهذه المسألة في خصوص مبحث الفصل لإزالة هذا الوهم، وحاصل ما أجاب به الشيخ في الشفاء في دفع هذا الوهم بأن غير الناطق ليس فصلا لماهية محصلة، بل هو سلب لازم وعارض عند قياس ماهية الحيوانات الأخرى إلى الحيوان الناطق. والسلب والعارض لا يكون فصلا، لأن الفصل يكون أمرا ثابتا للنوع في ذاته لا بالقياس. الحيوان الفرس لا تصفه بأنه غير ناطق إلا بعد قياسه إلى الناطق، ولكن تصفه بأنه صاهل في ذاته. تمام؟ فالسلب والعارض لا يكون فصلا، لأن الفصل يكون أمرا ثابتا للنوع في ذاته ومن دون الحاجة إلى قياسه إلى غيره من الأنواع والفصول. وإذا كان الأمر العدمي لازما وعارضا فلا يكون مميزا ذاتيا لأنه عارض، فلا يكون فصلا ولا يكون مقوما، لأن المقوم هو خصوص المميز الذاتي. نعم، في كثير من الأحيان يتعذر التعبير عن الفصل الوجودي بمفاهيم وجودية، فيستعاض عن ذلك باستعمال المفهوم العدمي مقامه، إلا أن هذا المفهوم لا يكون فصلا بل هو لازم لمفهوم الفصل الوجودي. والمنطق لا اعتناء له في التعابير والألفاظ أولا وبالذات، فلا ينبغي وقوع الخلط في مثل هذه المسائل. وهذه الاستنابة والاستعاضة أن نأخذ أن نستعير مفهوما سلبيا لنضعه مكان الفصل الوجودي بسبب عجزنا عن التعبير عنه بمفهوم وجودي، هذه الاستنابة والاستعاضة في التعبير لا تختص بالسلب والإيجاب، بل كثيرا ما يعجز المنطقي عن الاطلاع على الفصل الحقيقي للنوع فيستعيض عنه بذكر لوازمه الوجودية المساوية له، كالحساس والمتحرك بالإرادة اللازمين لماهية الحيوان، فإن فصل الحيوان ليس عبارة عن الحساس ولا عن المتحرك بالإرادة، بل فصل الحيوان هو ذلك الشيء الذي يتسبب عن أن يكون الحيوان حساسا ومتحركا بالإرادة. ليش؟ باعتبار أن هذين الوصفين هما من الآثار الخارجية المترتبة عليه، ولعله لذلك جمع بينهما في تعريف الحيوان مع كونهما متساويين. شو يعني متساويان؟ يعني لا يخرج بأحدهما بعض الأفراد ويخرج بالآخر، كل ما يخرج بالحساس حقيقة يخرج بالمتحرك. فليس هما فصلين لامتناع توارد فصلين قريبين على الماهية الواحد، بل الفصل إما ثالث هو سبب لهما، فيش مجموع وفي مساواة، تمام، إما هو ثالث هو سبب لهما، ولذلك جعل هاتين الصفتين من لوازمه الوجودية. طيب، وإما أحدهما بعينه، ولكن لم يعلم المتقدم منهما والمتأخر، والظاهر أن أحدهما ليس مسببا عن الآخر. يعني إذا تأملنا في الحساس لا نستفيد أن الحساس بما هو حساس يستلزم التحرك بالإرادة، ولا التحرك بالإرادة بما هو تحرك بالإرادة بحيث يستبطن ويستلزم الحساسية. وإذا لم يكن أحدهما سببا للآخر فلا يكون أحدهما فصلا والآخر من لوازمه الوجودية، تمام، لا كان من لوازمه. ولذلك لعلهم ذهبوا إلى أن الفصل يجب أن يكون شيئا ثالثا هو سبب لهما. واضح؟ وإلا للبعض أن يقول إن يعني البعض كان يدعي أنه إنما جمع هذان القيدان في التعريف لأننا لم نعلم أنه أي من الفصلين هو المتقدم وأي منهما هو المتأخر، تمام. نقول لو كان أحدهما فصلا لكان هناك رابط السببية بينهما، لأن أحدهما إذا كان فصلا فالآخر سوف يكون من اللوازم الموجودية المساوية له، فلا بد أن يكون الفصل هو مسبب ذلك اللازم الوجودي. فلما عجزنا عن تحديد المتقدم والمتأخر علمنا بعجزنا عن إيجاد رابط السببية فيما بينهما، وإذا لم يكن بينهما سببية فلا يمكن أن يكون أحدهما علة للآخر، فلا يكون أحدهما فصلا وإلا كان علة للآخر، فوجب أن يكون الفصل أمرا ثالثا هو الذي سبب إليهما معا، وهما من اللوازم الوجودية المساوية لذلك الفصل. إذن فقد استعيض عن الفاصل بذكر لوازمه الوجودية المساوية. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، لا بأس أن نقرأها ثم نكمل. قال الشارح في هذا البحث مسائل عدة. الأولى، النوع إن كان موجودا في الخارج فهو المحصل، وإن لم يكن موجودا بل يكون من مخترعات العقل فهو الاعتباري، والوجودي مشترك بين المعنيين الموجود في الخارج الذي تقدم اللي هو المحصل، وما لا يكون العدم جزء مفهومه وهو الوجود بالقسمة الثانية، والعدمي في مقابلته بأحد المعنيين اللي هو العدم في القسم الثاني، يعني ما يؤخذ العدم في مفهومه. إذا تقرر هذا فنقول فصل النوع المحصل يجب أن يكون وجوديا بكل واحد من المعنيين، أما الأول فلأنه لو كان معدوما لزم عدمه لانتفاء الكل بانتفاء جزء، لأنه يكون جزءا لجزئه. وأما الثاني فلأنه لو كان العدم جزءا منه لكان جزءا من النوع المحصل وجزء ماهيته، والفصل جزء ماهية النوع، وإنه محال. وفصل النوع الاعتباري لا يجب أن يكون وجوديا، شوف لا يجب ولا يمكن أن يكون وجوديا بالمعنى الأول ولا يجب بالمعنى الثاني، ولكن يجمع الخصوصيتين أنه لا يجب، لأن عدم الوجوب أعم من وجوب العدم. قال لجواز أن يعتبر العقل تركبه من أمور عدمية، كما إذا ركب نوعا من الإنسان والعديم البصر ويسميه بالأعمى. طبعا هذا مجرد تمثيل، وإلا هذا ليس تنويعا حقيقيا. فيكون الإنسان جنسا له والعديم البصر فصلا عدميا. لا يقال معنى تقويم الفاصل أن الصورة العقلية لا تطابق الحقيقة الخارجية إلا إذا اشتملت على صورته المعقولة. تمام؟ يعني مجرد معنى التقويم أو التقويم من الخصائص الذهنية، أما المطابقة أو الوجود الخارجي فيكفي فيه المطابقة. ولذلك قال معنى تقويم الفصل أما في الذهن فواضح، هو التمييز، وأما في الخارج فهو أن الصورة العقلية لا تطابق الحقيقة الخارجية إلا إذا اشتملت على صورته المعقولة، مش أنت وجد الصورة المعقولة وين؟ في الخارج. قال فإن الصورة المعقولة من الإنسان لم تطابقه إذا انتفى منها إحدى صورتي الحيوان والناطق. فالتقويم ليس إلا بحسب الذهن. نعم، يعني وجود هذه الماهية في الذهن يحتاج إلى وجود الفصل والجنس في الذهن، ولكن وجود الماهية في الخارج لا يحتاج إلى وجودهما في الخارج، بل يحتاج إلى مطابقة الصورة العقلية للصورة الخارجية. فلا يجب أن يكون الفصل وجوديا لجواز حصول المطابقة بأمر عدمي. عرضي عندك؟ كالخط، فإنه كم متصل له طول، شوف، ولا عرض له، ولا يكفي في ماهيته الطول، يعني هذا القيد ضروري والمطابقة حاصل، بل لا بد معه من عدم العرض، لأن الأمر العدمي معقول ثانوي، فيصح أن يقع وصفا للفرد في الخارج ولو باعتبار إضافته إلى مفهوم وجودي. قال لأننا نقول هب أن الفصل ليس بمقوم للنوع في الخارج، سلمنا، لكن الحاجة إلى وجود الفصل من جهة ثانية. قال إلا أنهما متحدان في الوجود والجعل، فيستحيل أن يكون عدميا والنوع محصل، يعني حال كون النوع محصلا في الخارج، يعني يستحيل أن يكون عدميا حال كون النوع محصلا والنوع محصل في الخارج، لأن يد الجعل تتعلق لا تتعلق بالعدم. قال وإنما خصص هذا البحث بالفصل وإن كان مشتركا بينه وبين الجنس، أيضا جنس النوع المحصل يجب أن يكون محصلا، لأن طائفة من الناس لما سمعوا أن كل فصل مقسم حاسبوا أن كل مقسم فهو فصل، ومن العدميات ما يقسم كقولنا الحيوان إما ناطق وإما غير ناطق، أنتج لهم سوء ظنهم أن من الفصول ما يكون عدميا حتى لا يروا بأسا في أن يجعلوا الحيوان غير الناطق نوعا محصلا من الحيوانات وجنسا للعجم، والغير الناطق يعني وغير الناطق فصلا له. ولم يوجد مثل هذا الوهم في الجنس، لأن الجنس هو المقسم، هو ما ينسب إليه، فلا بد أن يفرض وجوديا. طبعا يمكن أن نوجد الوهم في الجنس، تقول اللا حيوان إما كذا وإما كذا، يصح، ولكن لم ينوجد هذا الوهم بسبب أن المقسم كان هو الفصل لا الحيوان. فلا جرم اختص البحث بالفصل إزالة للوهم الكاذب. وذكر الشيخ في الشفاء أن إذا قلنا، طبعا تسمية الوهم ها هنا بالكاذب تسمية في غاية البلاغة، لأن الواهم أو الوهم هو احتمال أحد الطرفين مع ترجيح الطرف الآخر، وليس كل وهم يكون كذبا، ولكن لضآلة نسبته الاحتمالية فالغالب فيه أن يكون كاذبا. ولذلك نحن في المحاورة العرفية صرنا نستعمل الوهم بمعنى الكذب، وإلا الوهم قد لا يكون كاذبا. وذكر الشيخ في الشفاء أن إذا قلنا، يعني عندما قلنا الحيوان منه ناطق ومنه غير ناطق، لم نثبت الحيوان غير الناطق نوعا محصلا بإزاء الحيوان الناطق، فإن السلوبة لوازم الأشياء بالنسبة إلى معان ليست له. يعني هذا المعنى أصلا لا يمكن أن، ما هو المعنى العدمي لا يمكن أن يتعقل إلا منسوبا إلى المفهوم الوجودي، فإذا يكون معنى عارضا بعد القياس فلا يكون ذاتيا. ضرورة أن غير الناطق أمر يعقل باعتبار الناطق، يعني بعد القياس والإضافة، والفصل للنوع أمر له في ذاته، فهي لا تقوم الأشياء، يعني السلوب لا تقوم الأشياء، بل شوف تعرضها وتلزمها بعد تقرر ذواتها، لأن العرض فرع وجود الذات. نعم، ربما لم يكن للفصل اسم محصل، اللغة لم تحدد له ذلك اللفظ، فيضطر إلى استعمال السلبي مقامه، وهو بالحقيقة ليس بفصل بل لازم عدل به عن وجهه إليه. وهذا البحث أو هذه الاستعاضة هذا لا يختص بالسلب، فكثيرا ما يقام مقام الفصول الجوهرية لوازمها الوجودية وآثارها المساوية لها عند عدم الاطلاع عليها كالحس والحركة لفصل الحيوان. فإن قلت لما لا يكون النزاع في أن أيا منهما هو الفصل، أجبنا عليه في الشرح. جيد، هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه.